الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العمدة عند قول المؤلف رحمه الله عن والراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعت يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات. تكلمنا في الدرس الماضي على جملة من معاني هذا الحديث، وعرفنا أن الدبر ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. في قوله كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، فكيف نفرق بين الدبر المتصل والمنفصل باعتبار الأحاديث النبوية؟ من الدبر المنفصل وما كان من قبيل من الدبر المتصل ويكون قبل السلام، هذا هو الأصل إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وش المراد بالجد؟ الغنى، فالجد المراد به الغنى، فصاحب الغنى لا ينجيه غناه ولا يخلصه من عذاب الله عز وجل إن كان مستحقا لذلك. قال: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعت يأمر الناس بذلك. وفيه ما كان عليه ملوك المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الحرص على تعليم الرعية ما يحتاجون إليه من أمر الدين، وإن لم يكن ذلك من الواجبات، فإن هذا الذكر من الأمور المستحبة. وكان من مضى من ملوك المسلمين ومن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين يهتمون بأمر الدين ويعلمون الناس أمر دينهم، سواء كان من الواجبات أو من المستحبات، وينهون الناس عن المحرمات والمكروهات. ومن مضى من ملوك المسلمين كانوا علماء فضلاء كالخلفاء الراشدين وكمعاوية رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا علماء فضلاء يهتمون بأمر الدين ويعلمون الناس ما يحتاجون إليه. وحصل هذا لمعاوية في أشياء متعددة كهذا الحديث: فسمعت يأمر الناس بذلك، وهكذا حين خطب الناس ونهى الناس عن الوصل وصل الشعر، فنهى الناس في خطبته عن هذا الأمر الذي انتشر في زمنه رضي الله عنه، فكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الناس ما يحتاج إليه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فهذا واجب على من مكنه الله سبحانه وتعالى في الأرض. قال: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعت يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال، كان ينهى عن قيل وقال، ينهى عن كثرة الكلام فيما لا يحتاج إليه، فلا يكون الشخص ثرثارا يكثر من الكلام فيما لا خير فيه. وقيل وقال قيل مصدر، قلت قيلا وقالا، وعلى كل فيه النهي عن كثرة الكلام ونقل أخبار الناس وهكذا الغيبة والنميمة، كل ذلك داخل في القيل والقال. ومن ذلك ما ينهى عنه ويكون من المحرمات، ومن ذلك ما يكون من المكروهات، والكل مذموم وإن كان الذم على مراتب. فإذا نقل الكلام على وجه الإفساد فهذه النميمة وهي من كبائر الذنوب، قال فلان عنك كذا وكذا، وقيل عنك كذا وكذا، من أجل الإفساد بين الناس، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات. وفي لفظ النمام، والقتات هو النمام. ألا أنبئكم ما لعظه؟ ثم فسره فقال: القيلة بين الناس، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب ويتساهل فيها كثير من الناس مع ما يحصل بسببها من الشر والفتنة. وبعض الناس يظن أنه من المحسنين وهو من المفسدين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، كما هو شأن المنافقين، يسعى بالنميمة ويأخذ الخبر من هنا وهناك ويوصل الخبر إلى من قيل فيه، وتحصل الفتنة والقطيعة وفساد القلوب، وهو يظن أنه محسن وقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والعبد يكون مفتاحا للخير، لا يكون مفتاحا للشر والفساد والفتنة، فهذا مما يجب التنبه له، والشيطان حريص على إفساد القلوب، فلا تكن من أعوان إبليس والذي يسعى في النميمة هو من أعوان إبليس. إن الشيطان قد أيس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. فهذا يدخل في القيل والقال، وهكذا الغيبة داخلة في القيل والقال، وهي أن تذكر أخاك بما يكره، وأشد من ذلك البهتان، فإذا كان فيه فهي غيبة، وإن لم يكن فيه فهو بهتان. ولا ينجو من ذلك إلا القلة من الناس، والناس إذا اجتمعوا في مجالسهم فلا تحلو المجالس إلا في في الفري والكلام في أعراض المسلمين. فهذه حال كثير من الناس إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى وأراده الخير، يجتمع الناس في مجالسهم ما عندهم حديث، لا يحفظون القرآن ولا يحفظون الأحاديث النبوية أو بعضا من ذلك، ولا عندهم مسائل علمية نافعة، ولا يستطيع أحدهم أن يتكلم في مسائل العلم، ما عندهم إلا هذا الباب، فعل فلان كذا وقال فلان كذا وفلان حصل منه كذا وكذا، وتمر الساعات الطويلة في الغيبة والنميمة من يوم إلى يوم، يجتمعون ويقعون في مثل هذه الكبائر والعياذ بالله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن قيل وقال، وضابط هذا الباب هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو الضابط في هذا الباب، إما أن تتكلم بخير وإما أن تصمت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام طويل الصمت ولا يتكلم إلا بخير. والكلام إذا كان في صدر الإنسان فهو مأسور، فإذا ما خرج يصير الإنسان أسيرا له، وهذا إذا كان لا يبالي بكلامه. الكلام في صدرك مأسور في صدرك، لكن إن أخرجت الكلام ونطقت به فصمت أسيرا له، يفعل بك ما شاء بعد ذلك. تلك الكلام ربما يسفك دمك بذلك الكلام الذي نطقت به، وربما تحبس، وربما تضرب، وربما يحصل لك غير ذلك من أنواع الشرور. فما دام الكلام في صدرك فهو مأسور عندك، وإذا خرج فأنت أسيره. قال في لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال. وإضاعة المال يدخل في هذه الجملة صرف المال فيما لا نفع فيه، لا في الدين ولا في الدنيا. فمن صرف ماله بما ليس فيه منفعة لا في الدين ولا في الدنيا فقد أضاع ماله. فإذا أنفق شيئا من ماله في الحرام ولو كان يسيرا فهذا داخل في إضاعة المال. وهكذا إذا صرف ماله فيما لا منفعة له به ولو في أمر الدنيا، فإنه من إضاعة المال. وهكذا إذا صرف الإنسان فوق حاجته في أمور الدنيا فهذا داخل في إضاعة المال، سواء كان في مطعمه أو في مشربه أو في مركبه أو مسكنه أو غير ذلك من أمور دنياه. إنما يصرف من المال ما يحتاج إليه، فإذا صرف مالا زائدا عن حاجته فقد أضاع ماله. فإذا اشترى طعاما فوق حاجته وحاجة من يعول ومآله إلى التلف، أي ما زاد، فهذا داخل في إضاعة المال. وهكذا إذا أنفق فوق قدره عرفا فهو داخل في الإسراف وفي إضاعة المال، وقد نهى الله عز وجل عن الإسراف: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهكذا إذا أعطى ماله السفهاء فقد تسبب في إضاعة ماله، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يدخل في ذلك الصبيان الذين ما عندهم، والصبي ما عنده حسن تصرف، ومن أهل العلم أدخل النساء، وهكذا ضعيف العقل أو من لا عقل له، فدفع المال إليهم من إضاعته. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. وهكذا ما يتعلق بدفع المال في الرهان الذي لا خير فيه فهو داخل في إضاعة المال: افعل كذا ولك كذا وكذا، ما يشبه الناس بالتحدي: إن فعلت كذا فلك كذا من المال. وهذا داخل في إضاعة المال إلا فيما أذن فيه في أمور الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. وهكذا ما يتعلق بالعلوم الشرعية فلا بأس لما في ذلك من المصالح الشرعية، لكن بعض الناس يأتي الشخص إلى آخر في هذه نعم كمبات الكهرباء، يقول شخص لآخر: إذا صعدت إلى علاها فسوف أعطيك هذه الساعة. عنده ساعة راده، رآه كبير السن ما يستطيع الصعود فصعد فأعطاه ساعته، كل هذا من إضاعة المال. نعم من إضاعة المال، لأنه ليس له في ذلك منفعة. وش الذي استفاد؟ هل استفاد في دينه أو دنياه؟ ما استفاد لا في دينه ولا في دنياه، صعد ذلك إلى أعلى العمود ونزل، وش الذي استفاد هذا الذي راهنه وتحدى بذل ماله بما لا منفعة له فيه، لا في دين ولا في دنيا. أما ما يتعلق بأمور الجهاد في منفعة شرعية، تعلم آلات الحرب وتعلم الجهاد، وهكذا في المسائل العلمية يؤجر الإنسان على ذلك، أنه حث خيره غيره على خير وعلى طاعة، وبذل مالا في خير وفي طاعة يؤجر عليه. أما في مثل هذه الأمور فإن هذا مما لا يشرع. إن استطعت أن تشرب كذا فلك كذا، إن أكلت بقدر كذا فلك كذا، كل هذا من إضاعة المال ومما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال في لفظ: كان ينهى عن خيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. نقف عند قوله وكثرة السؤال وننتقل إلى التوحيد.